الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم جميعا في رسالة قرآنية جديدة. وقبل أن نبدأ، دائما نتذكر إخواننا في كل مكان، في غزة طبعا ولبنان والسودان وسوريا. ربنا عز وجل يجعل لهم فرجا ومخرجا قريبا يا رب العالمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهلك عدوهم، يهلك الظالمين يا رب العالمين. ربنا عز وجل على كل شيء قدير. وإحنا في ابتلاء يا جماعة، ومش محتاجين دايما نذكر مسألة الدعاء ومسألة التعاطف، دي بقت مسلمات يعني مهما طال الوقت ومهما طال الزمان. دول إخواتنا، خاصة يعني عايز ألفت انتباهكم لمسألة السودان يا جماعة. يعني مسألة السودان للأسف ناس كثيرة ناسينهم، وفي ميليشيات مجرمة يعني ما بتبطلش ذبح وقتل في إخواننا هناك في السودان. فللأسف طبعا مفيش تسليط للضوء عليهم، لكن مأساة ومعاناة. فدول إخواتنا، دول أيضا هم حبايبنا، وزي ما ربنا عز وجل قال المؤمنون إخوة. فكل مسلم في كل مكان في الأرض غالي علينا، فما ننساش أهلنا في السودان وطبعا باقي المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. طيب، النهاردة يا جماعة معنا رسالة مهمة وخطيرة، ويعني هنبدأ في سورة النحل. هي الرسالة دي احنا أخذناها من سورة النحل، وسورة النحل سورة عظيمة، لكن الرسالة هنختارها النهاردة هي الآية رقم 25 من سورة النحل. آية بتتكلم عن مسألة في منتهى الخطورة، وخاصة في أزمنة الاستضعاف. سورة النحل سورة مكية، يعني نزلت برضو في وقت كان فيه شدة واستضعاف وتعذيب للمسلمين. كانوا المسلمين في مكة زي ما انتم عارفين قبل الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام في مكة هو وأصحابه، بلال رضي الله عنه يعذب، وعمار بن ياسر كذلك يعذب وغيره. فمسألة شديدة وصعبة، ورغم كده في الآية دي بتلفت نظر خطيرة جدا، بتتكلم عن نوع معين أو نمط معين من الذنوب، هو من أسوأ أنواع الذنوب والعياذ بالله، ومن أخطر أنواع الذنوب. يعني أسوأ قرار والعياذ بالله ممكن إنسان ياخده في حياته إن هو يقع في هذا النوع من الذنوب. طيب، إيه هو الموضوع ده، أو إيه هو النوع ده بالذات من الذنوب، النوع الخطير ده؟ إن شاء الله يعني هندردش النهاردة مع بعض في هذا الأمر. لكن قبل أن نصل إلى هذه الآية، واللي هي الآية رقم 25 في سورة النحل، محتاجين يا جماعة نفتح مصاحفنا مع بعض زي ما تعودنا، ونبدأ يعني ندخل كده في جو السورة واحدة واحدة. يعني قبل ما نصل إلى الآية 25، طب هي أصلا يعني السورة كانت بتتكلم عن إيه من البداية؟ فياريت كل واحد كده يجهز مصحفه ويفتح المصحف على سورة النحل. طيب، فتحنا مصاحفنا على سورة النحل، سنجد قبل سورة النحل مباشرة ملاحظين في سورة تنتهي فوق، اللي هي سورة إيه؟ سورة الحجر، صح كده؟ وعشان ندخل في جو سورة النحل، لو جبنا خواتيم سورة الحجر اللي هي يعني قبل ما ندخل في سورة النحل، الكم آية اللي فوق سورة النحل مباشرة خواتيم وأواخر سورة الحجر، هنلاقي إن في جو زي ما قلنا، لأن أيضا الحجر هي سورة مكية، جو الاستضعاف الشديد، لدرجة إن بقى فيه استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام شخصيا، أشرف البشر. شوف في سورة الحجر خواتيم السورة الآية رقم 95، الله عز وجل بيقول إيه؟ إنا كفيناك المستهزئين. يعني يا رسول الله، يا محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف البشر في هذا الجو من الاستضعاف والشدة، وإن للأسف أهل الدين ملهمش قدر وملهمش يعني أي منع أو حاجة، فلدرجة أن المشركين بيستهزئوا. وتتصور كده أن المشركين سبحان الله يعني الكفار خلاص عندهم قوة شديدة وملكوا كل الأسباب. فعايزين نبدأ ناخد الرسائل من مثل هذه الآيات. إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يصبرك بما يقولون. طبعا الإنسان بيتأثر نفسيا بما يسمع من أذى، فخد بقى العلاج الجميل، البلسم الشافي، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يا جماعة، من أعظم يعني العلاج اللي ممكن يزيل أسباب الحزن من قلبك مسألة الذكر والعبادة والخضوع بالسجود لله رب العالمين. ودي من أكتر الحاجات اللي تثبت الإنسان وقت ما يتعرض لفتن، وقت ما يتعرض لاستهزاء وسخرية، عشان تمسكه بالدين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لما تسمع هذا الأذى بسبب التزامك بالدين، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. طيب وبعدين؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الثبات حتى الممات. اليقين هنا اللي هو الموت، يفضل الإنسان ثابت ما يتهزش بمثل إيه؟ هذه السخرية اللي بتحصل والاستهزاء اللي بيحصل يا جماعة في أوقات الفتن، أنك أنت الحمد لله ربنا من عليك وبدأت تخش وتعافر وتتمسك بهذا الطريق، فطبعا شياطين الجن والإنس من حواليك مش هيسيبوك، فتن وتريقة واستهزاء. فتذكر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلاحظوا أن سورة الحجر انتهت بهذا الجو، يعني اللي فيه يعني سبحان الله شدة واستهزاء واستضعاف وأمر بالثبات حتى الممات. ثم بعد كده ندخل بقى في سورة النحل. سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم، أول آية أتى أمر الله. أنت فاكر أن الدنيا هتفضل كده لعبة على طول، استهزاء واستضعاف للمسلمين وتعذيب فيهم، وأن ربنا يعني مثلا نسيهم؟ لا والله، حاشا لله سبحانه وتعالى. أتى أمر الله، خلاص جاء قضاء الله عز وجل، الساعة يوم القيامة، خلاص ده يعني أمر محكم ومعروف عند الله سبحانه وتعالى، في ساعة لا يعلمها الله هيحصل يوم عظيم ينتقم فيه من كل هؤلاء الظالمين وكل هؤلاء المستهزئين. فكأن آخر سورة الحجر بتقول لك أصبر بس لغاية ما تموت، والعاقبة للمتقين، وهتشوف عندما يأتي أمر الله من هو الإيه، من الفائز ومن الخاسر حقا. أتى أمر الله، لكن العجيب لما تكمل سورة النحل السورة بتاعتنا النهاردة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ممكن واحد يستغرب يقول لك يعني أتى أمر الله ده فعل ماضي، إزاي أتى أمر الله فلا تستعجلوه؟ يعني المفروض مثلا نقول إيه، سيأتي أمر الله فلا تستعجلوه، مثلا والله ما تقلقش، سيأتي مثلا نصر الله، ربنا عز وجل هينزل النصر بس ما تستعجلش، أو أقول لك سيأتي مثلا يوم القيامة ما تستعجلش، ده شيء طب سيأتي في المستقبل. لكن العجيب إن الآية هنا بدأت هذه البداية القوية، بدأت بالفعل الماضي، مع إن لسه يوم القيامة لم يأتي حقا، إنما ده يا جماعة يعني أسلوب في العربية اللي هو الإخبار عن أمر المستقبل واقترابه بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة، دل على التحقق والوقوع لا محالة. فالله عز وجل قدر هذا الأمر وأحكمه وأبرمه، خلاص الموضوع انتهى، فيهوش فصال فيهوش نقاش. وعارف انت زي ما بتقرأ مثلا في سورة الأعراف، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وتسمع حوار بين أهل الجنة وأهل النار، طب ما لسه الكلام ده يوم القيامة، قال لك ما خلاص ده لأنه فعلا يعني هيحصل لا محالة، ويعني مفيهوش أدنى شك، قضي الأمر. تعرف كده لله مثل الأعلى، لو في مثلا دكتور في الجامعه الناس بتساله هو في امتحان ولا لا، بيقول لهم جاء الامتحان، يعني انتوا لسه بتتناقشوا هيبقى في امتحان ولا لا، جاء الامتحان. مش قصده ان جاء الامتحان يعني حالا كل واحد مثلا يطلع ورقه ويحل، لا، انما مقصود ان الامر ده انتهى وقدر وقضي، ما فيهوش نقاش. اتى امر الله فلا تستعجلوه. الله عز وجل لا يحده الزمان ولا المكان يا جماعه، الله عز وجل مش محصور بهذه الأوهام أو هذه المخلوقات. سألت الزمان والمكان دي حاجات بتاعت البشر كده، إنما الله سبحانه وتعالى تعالى عن الزمان والمكان، فما فيش حاجة بالنسبة له دي فعل ماضي ودي فعل مستقبل وده هيحصل وده مش، لا لا لا، المسألة كلها عند الله عز وجل، هو الذي يتحكم في الزمان والمكان. والله عز وجل حساباته والأيام عند الله وتقدير عند الله كبير. أنت ممكن ما تفهمش الحكمة لأول مرة وتقول طب ليه ربنا ما نزلش مثلا نصره على عباده المستضعفين وينصر المسلمين؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه. شوف في عز ما المسلمين في مكة بيستضعفوا وبيعذبوا وبلال يضطهد، وهو أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هنا كلام أيضا موجه إلى الكفار في تهديد، الكفار اللي كانوا بيستهزئوا من شوية في خواتيم سورة الحجر زي ما قلنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالساعة، ربنا بيقول لهم خلاص ماشي ما تستعجلش على عذابك، أنت عمال تستهزئ وتقول يعني خلي بقى محمد يعني يجيب العذاب بتاعه وخلي مش عارف ايه، اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. فده نهايه سوره الحجر وربطها ببدايه سوره حتى هذه يعني زي ما قلنا هذه القدره المطلقه التي لا تحدها الزمان ولا المكان، تلمسها سبحان الله في السورة اللي هي بعد سورة النحل مباشرة بقى. يعني لما تخلص سورة النحل كده وتخش بعدها على طول هتلاقي سورة ايه يا جماعة؟ سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فشوف هنا بقى أهو ده دليل على سبحان الله أن الله عز وجل لا يحد زمان ولا مكان، في غمضة عين، في لحظات، في ليلة، بل بعض ليلة، إن الله عز وجل يسري بعبده، أسرى بعبده محمد عليه الصلاة والسلام، وسافر طلع من مكة، ذهب مش بس إلى القدس والمسجد الأقصى، إنما عرج به إلى السماء زي ما أنتم عارفين. سبحان الله عظيم. هنا بقى دلالة على فعلا ده قدرة مطلقة ولا نهائية لو ربنا عز وجل، لأن ربنا بيوجه رسالة، لو ربنا أراد يعني في ثانية واحدة يحصل، زي ما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام من بلد لبلد في بعض ليلة، ثم عرج إلى السماوات وقابل الأنبياء. فالله عز وجل يعني ليس عاجزا، لكن المسألة أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لأن في حكمة يا جماعة. إحنا اختبار في الدنيا، ما هو لو كل حاجة فجأة كده النصر بيتنزل وكده، فين الاختبار؟ ما هو ربنا بيقول خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وفي الآية الأخرى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ما ده اختبار للمسلم عشان هيثبت ولا لا، عنده يقين ولا لا، واختبار للكافر وإمهال ليه، هل هيتوب ويتراجع ولا هيتمادى في الطغيان. لذلك أتى أمر الله فلا تستعجلوا. نرجع بقى لسورة النحل، سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا الإله تعالى وتنزه، مش محدود بالزمان والمكان، مش عامل زي بقية الآلهة المخلوقة اللي هي بيحدها الزمان والمكان. ثم الله عز وجل بعد ما ذكر مجيء الساعة ومجيء القيامة وان هو امر خلاص ما فيهوش نقاش، ذكر مسألة مهمة جدا جدا ومن افعال الله العظيمة في الآية الثانية. ايه هي؟ ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده. من اعظم الاعمال التي أخبر الله عز وجل عنها أنه سبحانه وتعالى بينزل، أنت متخيل؟ هذا الإله القادر العظيم، يعني اللي يقدر ينصرك في ثانية واحدة، بينزل ملائكة، عنده ملائكة يعني، وعنده جنود يعني لا قبل للناس بها. ينزل الملائكة بس الدنيا ما بتمشيش إن فجأة الكفار طغوا فينزل عليهم عذاب، لا. شوف مكان ده، الملائكة اللي بتنزل دي كان بتنزل تطبق الدنيا على الناس في مكة وتموتهم، ولكن ربنا عز وجل قال إن الملائكة ليهم وظيفة قبل كده، قبل الإهلاك ده. ينزل الملائكة بالروح من أمره. إيه هو الروح ده؟ الروح يا جماعة هو الوحي والقرآن. القرآن هو الذي سمي في هذا الموضع الروح، وفي مواضع أخرى أيضا في القرآن. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. الله جل بيشاء، بيختار، بيصطفي بعض العباد اللي هم الأنبياء، ويرسل إليهم الملائكة بهذا الروح، هذا القرآن، هذا الوحي. وكان ممكن الآية تأتي أن ربنا يقول إيه، ينزل الملائكة بالقرآن مثلا من أمره، ينزل الملائكة بالوحي مثلا، صح؟ لا، الله عز وجل سبحان الله عظيم سمى هذا القرآن روحا، لأن يا جماعة يعني تعرفين الجسد أول ما بتفارقه الروح بيموت، بيبقى جثة هامدة. فكأن الإنسان في هذه الدنيا لو ابتعد عن هذا القرآن هيبقى بالضبط زي الميت، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح البخاري، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. من غير هذا الروح، من غير القرآن، كأنه مفيش روح، كأنها جثة هامدة واقعة على الأرض، لا حول له ولا قوة، خلاص إنسان قيدته الشهوات وبقى يعني أخلد إلى الأرض وأخلد إلى هذا الطين وترك العروج إلى السماوات بالروح وبمعرفة الله سبحانه وتعالى. فسمى الله عز وجل الوحي روحا لأنه تحيا به النفوس والقلوب. دي إشارة خطيرة جدا يا جماعة، إن إذا هذا القرآن مش مجرد كلمات كده والله مكتوبة في المصحف إحنا بنفتح ونبص عليها ونقفل تاني ونمشي ونشوف حياتنا، لا، ده روح، من غيره الإنسان يموت. طيب اللي بيحافظ على هذا الروح، اللي بيستجيب لهذا الروح، لأن الناس هتنقسم فريقين، صح؟ في ناس هتستقبل هذا الروح وتحيا به، وفي ناس يعني لن تلقي لهذا الأمر بالا أصلا وستترك هذا الأمر وتعرض عنه، بل ممكن تحاربه وتستهزئ. طيب هل يستوياني مثلا؟ لا والله. والإجابة هتلاقيها في سورة النحل، يعني عاقبة تعامل الإنسان مع الروح ورد فعلك تجاه هذا القرآن اللي بيتنزل خطيرة جدا، والنتيجة هتبان وقت الموت. شوف تعال معايا الآية رقم 28 في سورة النحل، احنا معنا المصحف، نقلب الصفحة كده ونوصل للآية رقم 28، شوف تجد إخبار عن مشهد مهيب عظيم في نهاية حياة بعض الناس في هذه الدنيا. الله عز وجل بيقول في الآية 28: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الله، ده في صنف ظلم نفسه لأنه ما اهتمش بهذا الروح، ما اهتمش بهذا الوحي اللي نازل من السماء، والله عز وجل ينزل به ملائكة كرام إلى رسل كرام عشان يبلغون هذا الوحي، وفي ناس ولا فرق معاها، هو أصلا يا عم ملائكة إيه وأنبياء إيه وكتب إيه، أنا أصلا مش مقتنع بالكلام ده، أو مقتنع بس أنا مش فاضي والدنيا مشاغل وملاهي. سبحان الله، تأتي لحظة مهيبة، مشهد عظيم بيسجله القرآن، خطورة الإعراض عن هذا الروح. الآية 28: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلم نفسه، ترك هذا الروح، لم يعبأ به، ما اهتمش. إيه اللي يحصل؟ فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. سبحان الله، أول ما يشوف ملك الموت قدامه يتفاجئ، خبر أبيض، ده مش عامل حساب الموضوع، ده موضوع طلع بجد. فألقوا السلم، يعني ألقوا السلم يعني إنقاذ مستسلما، كان ممكن عامل فيها والله ده أعظم ملك وعنده جنود وعنده جيوش ومحدش يقدر يقرب له، لا لا لا، ألقوا السلم، عارف، استسلم، إنقاذ مستسلما. يا ضعف الإنسان، شوف مدى ضعف الإنسان، ممكن الإنسان ده قتل ملايين البشر فوق وهدم ملايين العمارات على رؤوس السكان بتوعها، وألقى قنابل وضرب بالطيران، وفي الآخر الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم، استسلم، ضعيف، ما يقدرش يعمل حاجة قدام الملك. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، يا رب احنا يعني احنا ما كانش قصدنا، احنا كنا بنحاول، يعني ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. يأتي الرد، لا يا حبيبي، هو انت كنت بتكذب كتير في الدنيا، بتطلع تعمل نفسك انت اللي مظلوم وتشوه المظلوم وتخليه هو الظالم، والكلام ده ممكن ينطلي في الدنيا، عندك اعلام، فلوس، عندك ناس بتشتريهم، قنوات بتزيف الحقائق براحتك، بتكتم صوت الحق براحتك، بتتحكم في التطبيقات، بتتحكم في السوشيال ميديا، دي كلها في الدنيا، انما انت جاي فاكر نفسك هتكرر نفس القصه دي في الاخره؟ لا، ده حتى هو بيموت، ما كنا نعمل من سوء، يعني ما كانش قصد، لا، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هم دول اللي تكبروا وأعرضوا عن رسالة ربنا. طيب الصنف الثاني، الصنف الثاني تجد النتيجة الجميلة في الآية رقم 32، ننزل تحت شوية في المصحف، لاقي الآية رقم 32، شوف: الذين تتوفاهم الملائكة، ما كلنا هنموت يا جماعة، سواء كويس أو الوحش، ربنا يرزقنا وإياكم وأحبابنا جميعا حسن الختام ويرحم أموات المسلمين. الذين تتوفاهم الملائكة إيه بقى؟ طيبين. يا سلام، يا بخت ده اللي يجي الملك يتوفاه يلاقيه طيب، طيب عند الله، طيب عند الله سبحانه وتعالى. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون، الملائكة بقى اللي يقول لهم: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تخيل في لحظة الخوف وبدأت الروح تطلع من الإنسان وبدأ يحس بمشاعر أول مرة في حياته يشوفها، ومخلوقات عجيبة أول مرة في حياته يشوفها، وأهله حواليه، هو مش عارف يعني هيسيب ابنه الصغير ده، طب هيسيب أخته، هيسيب أخوه، هيسيب، سبحان الله، تبدأ الملائكة تطيب خطره وتقول له: أنت كنت طيب، سلام عليكم، تسلم عليه بالراحة كده وتقول له: ما تقلقش، تقلقش، سلام عليكم. لاحظ الخطاب هنا بتاع الملائكة والخطاب اللي فات لما هم قالوا ايه؟ فألقوا السلم، الظالمين دول، ما كنا نعمل من سوء، قالوا: لا، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. الرد القوي، شوف هنا بقى مع أهل الإيمان اللي استجابوا إلى هذا الروح، استجابوا لهذا الوحي. في الآية 32: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لا لا لا، ما تقلقش انت خالص، انت طريقك على الجنة. طب بإيه؟ بما كنتم تعملون، صحيح كل حاجة برحمة ربنا سبحانه وتعالى، ولكن يا جماعة هنا أهمية العمل. والله لازم تركز جدا في الآيات اللي هي فيها مسألة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب العمل الذي كنت تعمله في الدنيا، فمصيرك الآن في هذه اللحظات التي يخاف فيها الناس الموت وفقد الأحباب والانتقال إلى القبر وترك الدنيا وترك البيوت وترك الأضواء وأنوار المدينة إلى قبر موحش قفر خلو من الناس، لا لا لا، تبدأ الواحد محتاج حاجة تطمنه، فسبحان الله تجد الملائكة هم اللي بيطمنوا ويقولك: أنت فاكر لما كنت بتتوضى وتصلي في عز البرد، وفاكر لما كنت بتتصدق وانت ظروفك المادية يعني مش قد كده، فاكر لما كان في شهوة معذباك بس انت كنت بتضحي بيها عشان ربنا، ابشر يدخلوا الجنه. هم دول بقى شوف طيبين، دول ربنا سماهم طيبين، طيبوا انفسهم في الدنيا بالصالحات وتركوا المنكرات اللي كانت مغرقاهم حواليهم معاصي في كل حته، لكن هم ضحوا. التعب بتاعك النهارده اوعى تظن ان هو حاجه بسيطه كده، يعني ايه غض بصر مثلا انت جهدت نفسك فيه، او علاقه محرمه انت طلعت نفسك منها، او صدقه جهدت نفسك عشان تطلعها، او انك انت تثبت في زمن الفتن، او اي حاجه من الحاجات دي، او اللي بيجاهد طبعا في سبيل الله ذروه سلام الاسلام، او اجتهادك في طلب العلم وانك انت تسمع وتحضر مجلس علم زي ده او غيره، ده بيسجل عند الله الذين تتوفاهم الملائكه طيبين. انت بيكتب اسمك دلوقتي ان شاء الله في الطيبين، ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم وحبابنا جميعا. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. فكل لحظه عمل انت بتعملها دلوقتي فارقه جدا في لحظه الوفاه. فالناس انقسموا اذا قسمين، بعضهم تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، وبعضهم تتوفاهم الملائكه طيبين، وده طبعا الاولاني مصير النار والثاني مصير الجنه، نسال الله ان نكون من اهل الجنه واياكم. طيب إذن دي نتيجة خطيرة هتترتب على مسألة تلقي هذا الروح اللي جه في بداية السورة. نرجع تاني لبداية السورة الآية رقم 2، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. إذن لاحظ الربط بقى بين الآيتين اللي شرحناهم بتاعة مشهد ملائكة الموت اللي بتنزل تقبض الروح، وهنا برضو في ملائكة. يبقى القسم المشترك بين الآية رقم 2 ينزل الملائكة بالروح، والآية رقم 28 ورقم 32 المشهدين اللي هناك دول، تلاحظوا ايه القاسم المشترك في الثلاث ايات دول؟ مسألة الملائكة، صح ولا لا؟ فالملائكة في الدنيا اذن كانوا بينزلوا بالوحي، النزول ده مش لعب، فبيترتب عليه شفنا النتيجة الخطيرة اللي في اخر الايه اللي في اخر حياة الانسان. طيب اذن كأن عدم اهتمام الإنسان في هذه الدنيا بهذا الروح وهذا الوحي، عايز يعيش بمزاجه في الدنيا، هيترتب عليه مسألة خطيرة جدا، مسألة مشهد الموت اللي شرحناه من شوية. طيب نرجع تاني، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. أهم وظيفة للرسل أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. قبل أي حاجة لابد من التوحيد، لابد من مسألة إفراد الله عز وجل بالعبادة. قبل بقى ما تقول لي اعمال خيريه او ان مش عارف اعمل مستشفيات او كل ده ماشي عمل خير وكويس، بس الوظيفه الاساسيه في هذه الدنيا اللي نزلت الملائكه عشانها ان احنا نوحد الله سبحانه وتعالى ونكفر بما سواه، ان انذروا انه لا اله الا انا. وبعد كده تاتي طبعا كل اعمال الايمان من عمل الخير ومساعده الناس، كل ده يؤجر عليه الانسان، لكن بشرط اساسي اللي هو نزلت به الملائكه في البدايه خالص، ان انذروا، اول انذار من الله عز وجل للبشر على لسان الرسل أنه لا إله إلا أنا. بعد كده إيه؟ فاتقون، خافوا ربنا، امتثلوا بقى الأوامر اللي هتجيلكم في هذا الروح في هذه الكتب، واتركوا المعاصي اللي هتتحذرون منها. فلاحظوا يا جماعة، إذن القرآن تاخدش التكاليف إن مسألة إن القرآن ده أو الشرع بيكتفك، هي ليه المرأة تلبس حجاب؟ هي ليه الولد مش عارف يعمل ايه وغض بصره ويروح يصلي في المسجد؟ يا جماعة لو خدت مسألة ان ده روح تفانى حياة، والله يا جماعة الانسان لما بتذوق حلاوة الايمان يعني ممكن تلاقيه ماشي طاير، يعني زي ما كان سفيان الثوري بيقول، لو ان اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار القلب شوقا الى الجنة وفرارا من النار. كده لو الواحد يعني تذوق حلاوة الايمان، والله يعني سبحان الله حياته في الدنيا تبقى جنة قبل الآخرة. قبل المشهد الجميل بتاع الملائكة اللي توفوه ويقولوا له إيه ادخلوا الجنة، لا ده أنت هتعيش في الدنيا يعني مشهد أو يعني حياة طيبة، حياة راضية. لكن ده مش معناه ما فيش اختبارات وما فيش ابتلاءات، عشان الناس برضو إيه، ما هي لو كانت كلها حاجة جميلة وإحساس جميل بيوم على طول وما فيش فتن وما فيش اختبارات كانت كل الناس داست وجربت، صح ولا لا؟ إنما إحنا لسه قايلين من شوية في خواتيم سورة الحجر قبل ما ندخل إلى سورة النحل، مسألة إذا كانوا بيستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم شخصيا، مش عايزهم يتريقوا عليك أنت عشان بدأت تخش تصلي وبدأت تترك الصحبة السيئة، أو البنت اللي ما شاء الله ربنا أنعم عليها وبدأت تظبط اللبس وبدأت تلبس الحجاب وبدأت تتعلم دينها. فسبحان الله، إذن لا، هيحصل استهزاء ويحصل فتن ويحصل اختبارات ويحصل تسلط من الأعداء، زي ما تسلطوا على الرسول عليه الصلاة والسلام هيتسلطوا علينا في كل زمان ومكان اختبارات وتدافع. طب نرجع تاني، خلق السماوات والأرض بالحق. إذن المسألة مش لعبة يا جماعة، نرجع لسورة النحل التاني الآية رقم 3، خلق السماوات والأرض بالحق. يعني إذن المسألة كلها حق وصدق مش لعب يا جماعة. مسألة خلق أن ربنا عز وجل يقرر أن في يوم آخر يوم القيامة ثم يخلق الناس هنا في الدنيا ويرسل إليهم الملائكة بهذا الروح بهذا القرآن، وبعد كده يقول لك أن السماء والأرض والمخلوقات اللي حواليك دي مش لعب ومش تسالي، يعني ده في اختبار كبير أنت موجود فيه في كل لحظة. وافتكروا كلمة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني عملك في هذه الدنيا وتفاعلك مع هذه المخلوقات هترتب عليه مسألة الختام، انت هيبقى تجيب كم درجة في الآخر، انت مش قاعد تلعب. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، بعدها على طول خلق الإنسان. يبقى بعد خلق السماوات والأرض من يعني المخلوق اللي ربنا كرمه في هذه الدنيا هو الإنسان. خلق الإنسان، شوف خلقه من إيه، سند ضعيف قوي. خلق النطفة، حتة نطفة يا جماعة ماء مهين، يعني سبحان الله يخرج من الرجل فينمو في رحم المرأة بعد كده ويبدأ يتخلق. فهذه النطفة التي تخرج من صلب الرجل وتتخلق بقدرة الله عز وجل في رحم المرأة وتبدأ تتحول نطفة ماء يعني مهين، شيء يعني حقير ليس له قيمة، سبحان الله. هذا يعني هذا الشيء يبدأ يتحول ويبقى إيه؟ يبقى علقة زي ما أنتم عارفين، ولذلك في سورة كاملة اسمها سورة العلق، يعني عبارة عن يبدأ يتحول إلى نقطة دم تتعلق بجدار الرحم، يعني لا حول له ولا قوة. تخيل الإنسان بدايته كانت عاملة إزاي، يعني نقطة دم كده متجمدة متعلق جدار الرحم ممكن تسقط في أي لحظة والدكتور يجي يقول خلاص ما فيش خلفة، معلش الجنين سقط، ده لسه ما لم يتكون أصلا. ده إيه ده، ده بيتكلموا على ناس، لكن ربنا عز وجل يحفظ هؤلاء ويحفظ هذه النطفة وهذا العلق، قطعة الدم المتجمدة المتعلقة بجدار الرحم، ويبدأ إيه يوصل إليه الغذاء ويكبره. فالعلقة دي تتحول وتبقى إيه، تبقى مضغة زي ما شفته في الآيات الأخرى، مضغة يعني قطعة لحم بقدر ما يمضغه الفم. يعني أنت متخيل أنت عشان تدخل حتة لحم صغيرة تقدر تمضغها كده ببقك، حتة صغيرة جدا صح ولا لا، مش هتاخد يعني فخدة ضاني مثلا، فإذا انت هتاخد حته صغيره، هي دي المضغه سبحان الله. يبدا الانسان ده يكبر بعد ما كان علقه، يبدا يتحول فيبقى مضغه، يبقى قطعه لحم بقدر ما يمضغ كده. بعد كده فخلقت المضغه عظاما، تبدا تحول، والله عز وجل ينمي فيها يخلق فيها العظام، ما تبقاش حته لحم رخوه. لاحظ ده كان من شويه ايه، كان عباره عن نطفه ماء مهين، بعد كده تحول لدم، بعد كده مضغه قطعه لحم، بعد كده عظام، ثم كسونا العظام لحمة، يبدأ ينمو اللحم والأعصاب وسبحان الله حتى يبقى إيه؟ ينفخ فيه الروح، وفي الآخر بعد 7 شهور أو 9 شهور ينزل طفل ولد إنسان بشر، والناس حواليه تتلم وتفرح وألف مبروك. أهو ده الإنسان، ده في أي لحظة كان ممكن يقع، بل حتى بعد ما بيتولد فيتكلم عمال يعيط بس، وعمال يعيط 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 وخلاص مش عارف حتى يعبر هو عايز إيه، تبقاش عارف هو عايز إيه. فسبحان الله لا يملك نفسي حولا ولا قوة. يبدأ يكبر سنة وراء الثانية وتجد برضو ان هو لا يستغني عن ام حتى تنظفه أعزكم الله، ما يقدرش ينظف نفسه، ما يقدرش يأكل نفسه، وهكذا لغاية ما يبدأ يكبر شوية ويتكلم. وبعد شوية كبر اكتر وبدأ يتعلم وبدأ يدرس بقى في المدرسة ارقام وجدول الضرب ومش عارف ايه، ويخش بقى في الاعدادي والثانوي والجامعة، وبقى عارف ان في نظريات في الفيزياء ومش عارف ايه. وتخيل بعد كل ده، بعد بدل ما يحمد ربنا ويقول سبحان الذي سواني وحفظني، لكن في أي لحظة أنا لا أملك لنفسي حول ولا قوة، خلق الإنسان من نطفة فهو خصيم مبين. بعد ما ربنا علمه كل ده بقى خصيم مبين. عارف يعني إيه خصيم مبين؟ يعني بيخاصم ويجادل بالباطل، ومش أي جدال، ده جدال بقى بينظمه بطريقة بيزعم يعني إن هي شيء منطقي. يقول لك أنا بصراحة يعني مسألة وجود الإله دي فيها شك. يا نهار أبيض، انت بعد كل الرحله دي اللي انت اصلا كنت عمال تتنقل من طور الى طور ولا حول لك ولا قوه، بعد ما ربنا علمك وخلاك انسان مشاعر وليك افكار وليك عقل تحلل بيه الكلام، انت بتسمع دلوقتي كلام وبتبدا تستقبله وتفكر فيه وهكذا سبحان الله، بعد كل ده بدل ما يحمد ربنا ويهرع الى هذا الروح اللي ربنا انزله على الملائكه القران عشان يبدا يقتبس منه، اول حاجه يعملها ويقول لك انا بصراحه اصلا مش مقتنع بمساله القران دي سبحان الله. فشوف خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، كمان يعني واضح في الخصومة شديد، يعمل بقى كورسات ويعمل فيديوهات ويطلع يتكلم، وإيه الدليل على أن الإسلام هو الدين مش عارف إيه، وإيه الدليل على وجود الإله، وإيه الدليل، أنت راح فين يا عم الحاج، تنسيت. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يوضح يعني بيوضح الخصومة بتاعته، بيذكر أدلة وبيسرد أدلة لا خد بالك كل ده يعني سبحان الله. لذلك مطلع السورة هنا مطلع قوي، مطلع رهيب، مطلع مهيب. سورة النحل أتى أمر الله فلا تستهين. الناس اللي عمالة تلعب في الدنيا دي وفي بعد كل ده يجي ينكر وما فيش ربنا وما فيش قرآن وما فيش إله، لا ما هو مسألة بقى أتى أمر الله خلاص، الموضوع مش هيتساب كده كتير. بس فلا تستعجلوا، هو احنا عايشين دلوقتي يا جماعة في الاختبار. بعد كده شوط بقى طويل في سورة النحل يا جماعة، بعد بقى الآية 4 نخش مثلا في الآية 5 و6 و7 هتلاقي الكلام عن اللي هي هتلاقي والأنعام خلقها لكم فيها دفء، شوط طويل جدا من النعم. يعني مش بس ربنا خلق الإنسان وعلمه كده، لا ده خلاله كمان سخر له المخلوقات التانية تخدمه. يعني والأنعام خلقها لكم، ليك أنت، أنت ليه عايز تبقى خصيم مبين؟ ليه بتعرض عن روحك؟ وليه بتذهب إلى مذاهب كلها شقاء في الدنيا ونار في الآخرة؟ فلذلك سبحان الله والأنعام خلقها لكم، أي وليك أنت أيها الإنسان، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم. وشوط بقى طويل من تعداد النعم. ويا جماعة سورة النحل من أكثر السور التي ذكر فيها النعم، نعم كتيرة أوي. طول ما أنت ماشي في السورة هتلاقي أفكار أساسية بتتخللها نعم، تتخللها نعم، كل شويه تفكير بالنعم. طول ما انت ماشي بالصوره كده هتلاقي مساله نعم دي ظاهره جدا. لذلك كتير من العلماء كان بيسمي هذه السوره سوره النعم، لان هي مليئه بالنعم، وهتجد طبعا فيها وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. طيب بعد ما الله عز وجل تكلم عن الانعام وتكلم عن الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينه، اللي هي بقى المخلوقات اللي احنا بنستخدمها كمان كوسائل مواصلات، يعني ربنا نوع لك خلالك في حاجات بتتاكل، حاجات بتركبها، حاجات، وفي الاخر كمان ويخلق ما لا تعلمون، ان هتيجي أزمنة اخرى الناس هتركب حاجات تانية اخرى غير الحصان وغير الحمار وغير الجمل وغير البغل. فسبحان الله والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يعني كل زمن بيتطور فيه العلم وكده، وممكن الناس تستجد وسائل مواصلات اخرى، ويخلق ما لا تعلمون. طيب بعد كده الآية رقم 9 وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بعد ما ربنا عز وجل ذكر هنا في السورة مسألة بقى وسائل المواصلات الكتيرة اللي هي بتستخدم في الأسفار الطويلة والمسافات البعيدة وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يشيل الجمل ده أحمال قد كده ويروح من مكان لمكان. ودلوقتي لو اتفقنا ان احنا في الزمن ده مثلا بتركب طيارة بتشحن شنط قد كده، بتركب مثلا قطر، بتركب عربية، ايا كان، ويخلق ما لا تعلمون. السفر، انت لما بتيجي تسافر في الدنيا بتعمل ايه؟ مثلا يا جماعة لو حد فينا حابب يسافر مدينة اخرى، مش اول حاجة بتعملها انك انت لو اول مرة تسافر تبدأ تسأل الناس اللي بتسافر السفر ده، يا جماعة ايه رأيكم؟ ايه احسن طريق؟ اخد الطريق الصحراوي ولا الطريق الزراعي؟ اركب احسن قطر ولا اركب ميكروباص؟ يعني بتبدا تسال تستشف الدنيا ماشيه ازاي، ولا اجر عربيه، ولا لو جبت العربيه بتاعتي البنزين يبقى قد ايه، وهكذا. بتبدا تعمل حسبه معينه وتشوف الناس اللي سبقتك في هذا الطريق، وتبدا في الاخر تقرر بناء على العقل واللي ربنا عز وجل انعم بيه عليك. ما احنا قلنا سوره النعم خلاك تعرف تاخد قرارات معينه في حياتك بحيث الدنيا تنتظم. طيب الله عز وجل بيقول لك خد بالك بقى هنا، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. يعني زي ما انت يا ايها الانسان لما بتكثر حواليك النعم بتبدا تفكر وتختار اعمل دي ولا اعمل دي، امشي هنا ولا امشي هنا، وتبدا تخطط عشان ما تخسرش جنيه واحد، يعني تعرف تلم المصاريف تظبط الدنيا. ففي ناس كتيره بتلهيها هذه النعم عن الخطيره بتاعت ايه، ينزل الملائكه بالروح من امره، عن القران وعن الوحي، عن أتى أمر الله، عن الآخرة، يستغرق في هذه الدنيا لدرجة أن تفتنوا بقى زخارف الدنيا. فربنا بيقول لك وعلى الله قصد السبيل، يعني الطريق إلى الله عز وجل يا جماعة اللي هيوصلك إلى الآخرة، اللي هيوصلك إلى أن الملائكة ينزلوا إلى أوك طيب، تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. أنا مش عايز النعم اللي في الدنيا كتيرة دي تفتني وتاخدني بعيد، انا عايش ليه اصلا ومخلوق هنا ليه عشان اعمل ايه ولا ايه؟ انا مش عايز اضيع في زحام هذه النعم، ان انا انشغل بالنعم عن المنعم سبحانه وتعالى، ان انا انشغل بهذه الدنيا. ان ربنا اصلا اداك النعم دي عشان تعرف تمشي حياتك، تسهل حياتك، طريقك، تحمل اثقالكم، تاكل، تعرف تقيم بنيتك. اوعى اقامه البنيه اللي هو الجسد ينسيك اقامه الروح. احنا اتفقنا ان القران شوف سمي في مطلع السوره ان هو روح. فلذلك شبه هنا الله عز وجل الطريق إليه سبحانه وتعالى، الطريق اللي هيدخلك الجنة، إن هو بالضبط عامل زي السفر الحسي اللي انت بتركب فيه وسائل المواصلات. فقال لك وعلى الله قصد السبيل، يعني الطريق الصح اللي بيوصلك الى الله سبحانه وتعالى ربنا عليه ان هو يبينه لك في هذا الكتاب. وعلى الله قصد السبيل اي على الله عز وجل بيان الطريق المستقيم الموصل الى مرضاته. ومنها جائر، هتلاقي طرق كتيره مائله عن الحق هتدخلك النار والعياذ بالله، ولو شاء لهداكم اجمعين. شوف عظم هذه الايه، آية خطيرة، جت تعليق إلهي مهيب من الله سبحانه وتعالى بعد مسألة السفر الحسي اللي الناس بتقعد تجري وتحسب هركب طيارة ولا قطر ولا عربية. طب أنت ماشي إزاي في طريق الآخرة؟ يعني ولا مفيش أصلا خطة؟ يعني هي دي فكرة، إن أنت ما تخليش كل حساباتك دنيوية بس، أنت طب حساباتك إيه بالنسبة للآخرة؟ وعلى الله قصد السبيل، هذا الكتاب القرآن ده هيبين لك الطريق الصحيح وأقصر الطرق وأسهل الطرق إلى السعادة في الدنيا والآخرة. فما تعرضش إذن عن هذا الروح، لأنه خد بالك ومنها جائر، طرق كتير حواليك هتدخلك في الآخر، زي ما السفر الحسي بالظبط، إن أنت ممكن تاخد طريق لو طريق مش مسلوك يطلع فيه قطاع طرق، يطلع فيه مطبات، يطلع فيه حوادث كتيرة لا قدر الله. فأنت بتحرص إذن في الدنيا أنك تحفظ نفسك وتاخد طريق مسلوك معروف. كذلك ربنا بيقول لك، ما هو بنفس القصة بقى في سفرك إلى الله سبحانه وتعالى، فما تخليش إذن سفرك وانشغالك وشغلك ودراستك وحياتك الدنيوية دي كلها تبقى هي كل شغلك الشاغل وتنسيك قراراتك الأخروية. فارجع تاني وشوف هذا الكتاب هيدي لك بقى الطرق اللي توصلك إلى الله بسلام، كما أنك تحرص على هذا في شؤونك الدنيوية. لذلك في الآخر يا جماعة، هي هداية من الله، ولو شاء لهداكم أجمعين. هداية واختيار يا جماعة، كل واحد فينا دلوقتي سواء أنا أو أنتوا أو أي حد بيسمع بعد كده بإذن الله، أو ده من فضل الله علينا وعليكم يا جماعة. إيه اللي خلاك دلوقتي واختيارك من ملايين الناس إنك أنت تسمع كلمة عن ربنا سبحانه، إنك أنت تفتح آية أو تفتح سورة ونتدارس سورة مع بعض أو آية من القرآن، نحن نحاول نقتبس من هذا الروح عشان نحيا في زمن يعني المادية بقت طاغية وترهلت الأرواح بسبب الشهوات. فسبحان الله أن ربنا يختارك ويطلعك من وسط ملايين من الناس عشان يوصل لك آية أو رسالة أو هدى من رحمة ربنا. ولو شاء لهداكم أجمعين، ربنا يقدر يهدي الناس كلها، لكن الله عز وجل هي اختيارات ربانية. فحافظ على النعم، احنا لسه قايلين من شوية ان دي أصلا صورة النعم. فأوعى تفتكر إذا ربنا بيقول لك النعم مش بس فلوس ودنيا وعربيات وطيارات، لا، ده من أعظم النعم اللي الناس بتغفل عنها مسألة الهداية أصلا، ربنا عز وجل يختارك، لأن ربنا قال ولو شاء لهداكم أجمعين. ثم لاحظ بعد التعليق ده نرجع تاني للنعم في الآية رقم 10 و11 و12 و13 و14 كلها نعم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر، بعد كده ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، كلها نعم. وبعد كده سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، تعرف تنام وتعرف تصحى، يعني سبحان الله حاجات كتير كله تسخير للنعم. وبعد كده يعني كله، حتى بعد كده البحر، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. يعني في واحد بيحب ياكل الانعام اللي هو مثلا عايز لحم، عايز لحوم حمراء، طب في واحد تاني بيحب ياكل من السمك، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. مش بس كده، البحر فيه نعم اخرى سبحان الله، وتستخرجوا منه حليه تلبسونها، مستخرج معادن ذهب وحاجات بتبقى او لؤلؤ من البحر، ونعم كتيره المقصود يعني. بعد كده تقلب حتى الصفحه الايه رقم 15، وألقى في الأرض رواسي جبال أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. حتى خلق الأرض ده مش عبث يا جماعة، احنا قلنا الإنسان الخصيم المبين اللي بيطلع يقولك والله هي شكلها كده جت بالصدفة، أو كان حصل طفرة بيولوجية معينة في المخلوقات فمش عارف كان فيه، ربنا عز وجل بيقولك ده كل حاجة مقدرة. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم عشان الأرض ما تضطربش، محسوبة بدقة مسألة الجبال، وأنهار مية ونسبة المية المالحة ونسبة المية العذبة، وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات حتى سبحان الله، وبالنجم هم يهتدون، النجوم ضلمة بالليل كانت الناس بتعتبرها إشارات، كانش في جي بي اس زمان يا جماعة، فالناس كانت بتمشي إزاي مساحات شاسعة في الصحراء، سبحان الله كان بهذه النجوم يهتدون. ففي ناس إذا بتغفل عن النعم دي، وفي ناس النعم دي هي أصلا بتكون من سبب غفلتها للأسف، بتشغله زي ما قلنا النعم عن المنعم، ويبدأ يستغرق حياته كلها هاكل وهشرب إيه. صحيح ربنا خلق كل الحاجات دي، بس اوعى تنسى نعمة الهداية ونعمة الروح، ما تخليش مسألة كلها جسد 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 وفي الآخر تهمل الروح، مع إن الأصل أنه سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره. لاحظ أن ربنا عز وجل بدأ السورة اللي هي سورة النعم قبل أن يعدد ويسرد النعم الحسية اللي هي الأكل والشرب والمية والنجوم والجبال، ذكر إيه؟ نعمة القرآن يا جماعة في البداية خالص، ينزل الملائكة بالروح من أمره، نعمة الوحي اللي هو الروح ده كتير من الجسد. ولذلك احنا قلنا الحساب في الآخر الذين تتوفاهم الملائكة ده على حسب أنت روحك كانت عاملة إيه. في الآخر كلها هتساوى، اللي كان بياكل أكل غالي أو أكل أقل شوية، اللي كان بيلبس كده أو بيلبس كده، خلاص يعني هي الدنيا انقضت. أنت ركبت عربية، ده ركب طيارة، ده ركب عربية أغلى شوية، الدنيا ماشية لو بالحلال خلاص ما يجراش حاجة. لكن إن احنا نستهلك في الدنيا ونترك الشرع ونترك الوحي، هي دي الخطورة كلها. طيب، ولذلك بعد هذا التعداد للنعم الآية بقى 18، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شوف سبحان الله في الآخر آخر الآية، إن الله لغفور رحيم. يا شوف كرم ربنا سبحانه وتعالى، إن الإنسان اللي ربنا أنعم عليه بكل هذه النعم ممكن يغلط، ممكن يستخدم النعم دي فيما يغضب الله أصلا سبحانه وتعالى. يعني إنسان ربنا أداله صحة وقوة، وبدل ما يستخدم هذه الصحة والقوة في سبيل الله يستخدمها في سبيل الشيطان والعياذ بالله. وامرأة الله عز وجل من عليها مثلا بقدر من الجمال، بدل ما تصون هذا الجمال وتتقي الله عز وجل ويعني تنتظر نصيبها مثلا بالحلال، أو تدخر هذا الجمال لجوزها في الحلال وتؤجر على كده، لا، الشيطان يفتهنها بحيث أنها تظهر هذا الجمال إيه؟ لا يحل له ذلك. فالناس معرضة أنها تستخدم النعم بسبب وجود الشيطان اللي بيشغلنا عن المنعم سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان يغلط، فربنا في الآخر يقول لك إن الله لغفور رحيم، يغفر لك بس انت ارجع بسرعة عشان مسألة خطيرة. بس ربنا غفور رحيم، هنا بقى شوف التوازن ده عشان انت ما تيأسش. يعني انت وقعت استخدمت النعم دي في الغلط، طيب ارجع، ربنا غفور رحيم، من يحول بينك وبين التوبة؟ يعني سبحان ما فيش حاجة تحول بينك وبين التوبة. ولذلك هتجد في آخر أيضا سورة النحل، لو انت بصيت في الآية رقم 119 في سورة النحل آخر صفحة خالص سورة النحل، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. شوف الجمال، يعني لأن في نعم تانية لسه هتيجي، هي السورة ماشية كده بتديك فكرة معينة وتسرد كم كبير من النعم المتنوعة، وبعد كده تأتي تعليقات مهمة جدا، تعليقات من الله، تعليقات إلهية على هذه النعم. فحتى بعد ما جت نعم أكتر وأكتر في السورة طويلة، السورة ما شاء الله 128 آية، فتأتي حتى في آخر صفحة ربنا يقول لك ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة. يعني يعمل السوء بجهالة؟ يعني هو ما كانش يعرف إن الحاجة دي حرام؟ لا يا جماعة، مش ده المقصود. الجهل هو كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل، زي ما قال السلف والصحابة رضي الله عنهم. الجهل إن أنا مش عارف قدر ربنا عشان كده عصيته، مش معناها إن أنا ما كنتش أعرف إن دي معصية، لا، ده هو عارف إن السرقة حرام وروح سرق، هو عارف إن حرام مثلا، لكن هو بسبب جهله بأسماء الله وصفاته، جهله باليوم الآخر وتفاصيله، جهله بأن هذا القرآن وهذا الشرع هو الروح وهو الوحي وهو الذي ينبغي أن يتبع. ثم تابوا من بعد ذلك، بس إيه؟ وأصلحوا، حاول نصلح يا جماعة، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فتجد حتى طول ما أنت ماشي في السورة ربنا بيقول لك أنت وارد أنك تقع، أنت بشر في الآخر، ربنا قال لنا أن الإنسان ضعيف، خلق الإنسان من نطف، هو كان حتة حاجة يعني ضعيفة خالص، فوارد ان هذا الضعف البشري يا جماعه يجذبنا احيانا، بس ما نخليهوش هو اللي يستغرقنا، وان والعياذ بالله تاتين لحظه الوفاه لظالمي انفسهم زي ما شرحنا المشهد بتاع الملائكه. فلا، الواحد يصلح نفسه مهما كان بيقوم وبيقع بسرعه كده، يحاول ايه يصلح عشان لعل الله عز وجل يكرمه. ودايما المخلص كده يا جماعه، المخلص ممكن يخطئ وممكن يذنب وممكن يعمل كبائر وفواحش، لكن الميزه ان هو بيجاهد دايما نفسه. ولذلك حتى هتجد أواخر سورة النحل، واصبر وما صبرك إلا بالله، ملهاش حل، لازم تفضل تصبر تصبر تصبر، لأن الدنيا النعم الكتيرة دي ممكن تشغلك، ويبدأ بقى الشيطان يلك حتى الأشياء المحرمة ويغريك أنك تتنعم بيها وهي لا تحل لك وهكذا. فمحتاجين صبر ومحتاجين صدق. طيب نرجع تاني، فبنقول إذن يأتي الكلام عن النعم ثم تعليقات مهمة في هذه السورة، وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. نرجع لآية 18، إن الله لغفور رحيم، وطبعا هنا تحذير، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، الآية رقم 19، إن ربنا عز وجل عارف بقى كل واحد بيستخدم النعم إزاي. احنا ممكن كل واحد فينا يقعد يضحك على التاني، ويعني كل واحد ممكن يعني يلبس قميص معين امام الناس، لكن ربنا عز وجل في لحظة الوفاة يا جماعة بتبقى كاشفة الإنسان الحقيقي، هو ده اللي انت هتتحاسب عليه. الإنسان الذي يغوص في أعماق نفسك هو هذا الذي ستحاسب عليه. الإنسان الذي أنت تعرفه جيدا لأنه أنت هو ده اللي انت هتتحاسب عليه. أما الإنسان اللي بيظهر قدام الناس يعني صورة معينة اللي بعض الناس بيحاول يرسمها، كل ده ملوش قيمة. احنا محتاجين نرجع بصدق الى الله سبحانه وتعالى، ويبقى همنا هو نظر الله عز وجل لنا سبحانه وتعالى، وتريح نفسك من مسألة يعني، لان كتير من اسباب الفتن ان الواحد بيهم نظرة الناس، فممكن يقع في الخطأ ويستخدم دي في انتوا بتشوفوا يا جماعة مثلا للأسف الشديد، يعني بما اننا في مسألة النعم، الافراح مثلا، الافراح بتاعة المجتمعات المسلمة يا جماعة، هل دي بأمانة كده؟ هل دي ترضي الله سبحانه وتعالى؟ هل دي ترضي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كم المنكرات وكم المعاصي، إلا من رحم الله طبعا، الحمد لله في ناس بتعافر وبتثبت. طب يا جماعة مش دي نعمة؟ حتى احنا عندنا في سورة النحل هتجد من ضمن النعم ان ربنا قال في الآية رقم 72، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. إذن هي نعمة مثلا على سبيل المثال، كم واحد يوم الفرح بيتقي الله، كم واحدة يوم الفرح بتتقي الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة؟ يعني ان ربنا عز وجل رزقك اهو واكرمك، فايه يا جماعه ليه نيجي يبقى يوم الفرح ده يعني اشاعه ضخمه للمنكرات وبحجه والله ليه لو هتعدي خلوهم يفرحوا اصلا ليله العمر، واسماء يعني ما انزل الله بها من سلطان سميتموها انتم واباؤكم سبحان الله العظيم. فهو ده دي مساله خطيره جدا، فمحتاجين نرجع تاني نصلح احنا نتعامل ازاي مع النعم دي، سواء على المستوى الفردي او المستوى الجماعي، ونرجع تاني لنفسنا ان الله لغفور رحيم، بس عشان نصلح مش عشان نقول ربك غفور رحيم بهذا الفهم الشيطاني اللي هو يعني ايه احنا هنستمر في الغلط وربك غفور رحيم. لا، مساله ان حتى انتم لاحظتوا الايه الاخيره اللي قراناها من شويه في سوره النحل اللي هي في اخر السوره لما قلنا ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله، الايه 119، ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا. لازم نصلح، لازم المجتمع يتصلح، ما ينفعش ده يبقى سمت المسلمين وتبقى دي افراح المسلمين. على سبيل المثال انا بديك مثال، والا فكل واحد فينا اكيد لو انت فكرت في نفسك وفي مجتمعك وفي الناس اللي حواليك هتجد ان احنا فعلا كتير للاسف بنستخدم هذه النعم في معصيه الله عز وجل. طيب نرجع تاني ونتكلم في اول السوره تاني، ان الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، وقلنا خطوره الانسان يحاول يصلح ما بينه وما بين الله ثم يصلح حتى المجتمع من حوله قدر استطاعته. بعد كده تجد مساله خطيره جدا بقى، إن هؤلاء اللي هم ربنا عز وجل وصفهم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، الناس اللي تبدأ تتخذ مناهج أرضية بعيدة عن هذا الروح اللي ربنا عز وجل أنزله، هذا القرآن ربنا نزل لك الروح زي ما اتفقنا، سمى القرآن روح لأنه بتحيا به القلوب والنفوس وحط فيه التشريعات. في ناس بعد كده بتترك هذا وتتخذ هي من نفسها كده مناهج أرضية ودساتير وضعية لنفسها، فيها بقى تشريعات فيها والاجتماع، يعني يقول لك والله احنا سلو بلدنا كده، معلش هو حرام او غلط بس احنا تعودنا على كده ومش عارف ايه وهكذا. سبحان الله نبدا نتخذ مناهج ارضيه سواء في كل حاجه بقى، في الاقتصاد، في السياسه، يقول لك معلش اصل العالم كله ماشي بالربا يعني هنعمل ايه، اصل سبحان الله هو احنا ربنا خلقنا عشان كده يا جماعه، عشان المسلمين يبقوا امه ذليله كل حاجه، اصل العالم كله كده، فلذلك هنفضل والعياذ بالله نتذوق مرات الذل ان هم يتسلطوا علينا لان احنا ما عندناش شخصيه، ما عندناش وحي. لكن المسلمين الصحابة لما كانوا في عهد الاستضعاف، لما تنزلت عليهم سورة النحل وغيرها طبعا من السور، وتحركوا بهذه المعاني فتحوا الدنيا كلها، لأن ربنا احنا قلنا هو القدرة المطلقة التي لا تحدها زمان ولا مكان، بس احنا محتاجين نشتغل. ولذلك شوف بعد شوية هي دي بقى الخطورة، الآية تعالى لي بقى الآية رقم 24، وإذا قيل لهم، الناس اللي بتعرض عن هذا الشرع، الناس اللي بتعرض عن هذا الوحي، لذلك ربنا قال في الآية 22 إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. في ناس يقول لك لا يا عم أنت لسه في دماغك حتة الدين ونطبق الدين ونطبق شو الكلام ده، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا جرم يعني حقا حقا أن الله يعلم جيدا كل حاجة في نفسه، كل حاجة عايز يحارب بها الدين كل مناهج أرضية هو عايز يحكمها في حياته وفي أعراف الناس. والله أصل هي الموضة دلوقتي إن النساء تلبس كده، الموضة إن إحنا أفراحنا كده، الموضة إن تعاملاتنا في الأموال وفي الشغل تبقى كده. طب يا جماعة إزاي ده مخالف للشرع ده كذا. فسبحان الله، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. يعني واحد عاوز يعمل هو شرع من دماغه يفرضه كمان على الناس ويقول لك ده قانون، إنه لا يحب المستكبرين. خد بالك بقى الآية رقم 24، لأن إحنا كده قربنا من الآية الخطيرة اللي إحنا مفروض هي الأصل بتاع المحور بتاع النهاردة اللي إحنا إن شاء الله هنحاول نختم بيها يعني. طيب الآية رقم 24، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ تروح تسأل الناس دي، الناس اللي شافت نعم ربنا الكثيرة دي عليها، وربنا عز وجل أرسل إليهم الرسل بهذا القرآن وقال لهم إن دي الشرائع اللي مفروض تطبق. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ ها إيه رأيكم؟ هتعملوا إيه طيب في المسألة دي؟ ده في يوم قيامة وقت أمر الله والموضوع كبير. تخيل قالوا إيه؟ شوف الرد، كمل كده الآية، وإذا قيل لهم، الآية رقم 24، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. إيه ده؟ بعد كل ده برضو أنت مصير تستهزئ؟ يعني إحنا خلصنا سورة الحجر من شوية وقرأنا الخواتيم إن هم كانوا بيستهزئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، إيه فإنك المستهزئين، وبرضو ما فيش فايدة. يعني مهما يأتي تعداد النعم ده والإنذار اللي في بداية السورة، ينزل الملائكة بالروح من أمري على من يشاء من عبادي، أن أنذروا في إنذار يا جماعة، في يوم آخر، في حساب، في ملائكة هتنزل تتوفى الناس. هو الإنسان ده هيفضل عايش طول حياته؟ ده مش احنا قلنا ان هو كان نطفه وبعد شويه بقى علقه بقى مضغه بقى؟ طب وبعدين ما هو بينزل الارض وشويه وهيموت. ولذلك حتى انت هتجد كذلك هذه الحقيقه واضحه في الايه رقم 70 في سوره النحل، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير، والله خلقكم ثم يتوفاكم، خلصانه يعني. فشوف بعد في الايه 24، واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم، ها هتعملوا ايه؟ ناويين تعملوا ايه في حياتكم؟ قالوا اساطير الاولين، استهزئوا، قصص، يقول لك انت لسه مصدق يا عم؟ ده دي تخاريف يا حبيبي، ده كان زمان الانسان البدائي اللي كان بيعتمد مش عارف الصيد، وبعد شويه تطور حبه وبقى انتقل الى مجتمعات زراعيه، وبعد شويه مش عارف ايه، والاديان دي كانت بدات بالسحر، وبعد كده يعني شويه خرافات وشويه كذا، ويعني او كان في خرافات وتطورت بقى الدين، وبقى يعني يفضل يسمع. احنا قلنا ايه؟ خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين، ونظريات تطلع، نظريه ماركسيه ونظريه ليبرال، وكل حاجه في الاخر يبقى ليها امتدادات سواء في الاقتصاد او في السياسه او يعني نظريات، وطبعا علوم كتيره نشات عن المسائل اللي هي قائمه اصلا على انكار اصلا حاجه اسمها دين حقيقي، او حاجه اسمها ان في اله بينزل اصلا شرع منزل واجب الاتباع. لا لا، ده كانت خرافات كده في ازمنه العصور بقى الحجريه، والعصور اللي هي عصور الظلام حتى على احسن تقدير، يعني من زمان قبل التطور وقبل النهضه وقبل التنوير. فسبحان الله، واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم، ايه رايكم في الوحي ده؟ ايه رايكم في الروح اللي ربنا عز وجل قال لنا ينبغي ان نقتبس منها عشان نعيش على منهج الله سبحانه وتعالى؟ قالوا اساطير الاولين، استهزئوا، دي قصص وحكايات. قال لك كان في زمان طوفان وسفينه ومش عارف ايه، يا عم انت بتصدق الكلام ده؟ دي حواديت يا حبيبي، الف ليله وليله والعياذ بالله. هي دي، قالوا اساطير الاولين، بيقول لك اختراعات اخترعها الاولين من زمان، ولسه في ناس دماغها تعبانه بتكرر الكلام ده. الله، شوف بقى الايه اللي بعديها، الايه الخطيره جدا اللي هي محور اللقاء اللي احنا بدانا بيه، وقلنا ان في ذنب خطير لو حد معانا من اول اللقاء تفتكروا دلوقتي، ان احنا بدانا اللقاء وقلنا إن في ذنب خطير، أسوأ قرار في حياة الإنسان ممكن يتخذه إن هو يقع في هذا النوع من الذنوب. تعالوا نشوف الآية رقم 25، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن آل الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. إن في ناس يا جماعة مش بس يعني مثلا هو إيه بيعمل المعصية أو هو كفر مع نفسه أو عصى مع نفسه، لا ده هو يأصل ويحط نظريات وبدأ ينشر ده في الناس حواليه. يعني إن هو مش بس يعني عاوز الموضوع يكون قاصر وجهة نظر مثلا بتاعته وخلاص هو حر، لا ده هو عايز يفرض ده على المجتمع. فربنا بيقول إن هؤلاء لما بيتمكنوا ليحملوا أوزارهم، هو هياخد وزره طبعا كاملة مش حاجة تنقصها، ولكن بسبب الإفساد والتسلط وإن هو يفرض هذه المعايير الخاطئة على المجتمعات وعلى الناس بالعافية. يعني هو يجي يقول لك والله معلش احنا ممنوع الحجاب في المطعم ده او ممنوع كذا او انت كمان يعني انت مش بس عملت اصلا معيار خطأ، ده انت جاي كمان عايز تفرض الخطأ ده وتقننه، وتيجي تقول لا احنا ما بنسمحش للبس معين مثلا مش عارف ايه، او انا عايز مثلا وظيفة، انا عايز والله انسه حسنة المظهر مش عارف ايه، وتبقى لابسة قصير وتيجي والعياذ بالله. هو بقى في قوانين بتتقنن يعني حاجات بتخالف اصلا شرع ربنا، وهو مش بس يعني حاجه كده فكره في دماغه، لا ده هو بقى يقنن، المجتمع يقنن الكلام ده كمان شويه، ويبقى ده العادي، انت زعلان ليه؟ ده الطبيعي، ده مش عارف ايه. سبحان الله، بقت معاصي ربنا عادي، هي السهله، هي الحاجه العاديه اللي المفروض بقت هي المعايير اللي الناس المفروض تتبعها والعياذ بالله. فشوف، ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه، وايه كمان؟ ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. هو في ناس بقى، مش كل الناس مفكرين يعني، في للاسف زعامه كبرى اصحاب المكر والاضلال اللي هم كبراء الناس دول، تلاقي مثلا واحد قارئ نهم مثلا بيقرا كتب كتير عارف ايه، وعامل نفسه فيلسوف، فيعمل لك بقى حساب على تويتر ولا مش عارف، يطلع لك بشويه فيديوهات ولا قناه يوتيوب ولا بتاع، ويبدا ينشر مثلا شبهات عن الالحاد، شبهات ضد السنه وضد البخاري وضد مش عارف ايه، ويقعد يقول كلام انت ممكن واحد مش فاهم يحس انه كلام ايه ده يا عم الراجل ده قوي، ده عمال يتكلم عن مخطوطات البخاري، وعمال يتكلم عن ما اعرفش ايه، يعني انت تحس ان ايه، كانك قاعد قدام واحد هو طبعا مدلس وجاهل اصلا، لكنه بيستغل زي ما ربنا قال ايه، ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. ما هي الناس لما الدنيا والنعم الحسيه دي يا جماعه بتشغلنا عن تعلم الدين وعن دار الاخره، ما هو الناس دي ما للاسف هي برضو مهمله، ان هو مش بيحرص ان هو يحصن ايمانه ويبتعد عن مواطن الفتن، فممكن يفتن. فشوف هنا أنواع الذنوب زي ما قلنا، مسألة السيئات الجارية، فده مش ليس شخصا اختار ان هو بس يعصي ربنا وده كفى به مصيبة، لكن ان هو يقنن هذه المعصية وينشرها، وسبحان الله العظيم تبدأ بقى شير، ويلا انشر هنا وانشر هنا، وافتح ابليكيشن هنا وافتح مش عارف قناة هنا، وده ينشر وده يعمل شير وده يكتب كومنتات وده والقناة تبدأ تكبر تكبر تكبر، ممكن يموت، والمعاصي لا تموت إلى يوم القيامة. لذلك كان أحد السلف بيقول السعيد من إذا ماتت معه ذنوبه. والله ده إنسان سعيد اللي هو يوم ما يموت الحمد لله يا عم ربنا، بقى احنا لسه قايلين ربنا غفور رحيم ونرجو رحمة الله، نصلي عليه، حد يتصدق عنه من أولاده، لعل الله يغفر له، مات على الإسلام ربنا يغفر له. لأما واحد تاني هو ساب تأصيل للذنوب، تأصيل للشبهات، تأصيل سبحان الله، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وفي ناس ماشية كتير من غير علم، يقول لك الواد ده شكله بيتكلم كلام جامد قوي، شكله وحاطط لك مصادر وحاطط لك مش عارف ايه، وكله طبعا بيبقى غالبا قائم على الشغل الإعلامي او على يعني تكتيكات نفسية معينة، او ممكن يكون فعلا بيقول بعض الشبهات يعني، والإنسان اللي قدامه مثلا مش دارس أو مش فاهم الموضوع أو يقتطع بعض الحاجات من السياق، فالإنسان بيضل لما بيرمي نفسه في هذا البحر الخضام من الشهوات والشبهات بيفتن. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. تعرف أثقل شيء يحمله الإنسان على ظهره يوم القيامة هو الذنوب والعياذ بالله. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، والله يا جماعة الإنسان يقصم ظهره بالذنوب يوم القيامة. فتخيل ده مش عايز، ده فتحها على البحر، فتحها ذنوب جارية، شلال سيئات والعياذ بالله. عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. تخيل عبد يتكلم بكلمة من سخط الله، ربنا غضبان عليه، لا يلقي لها بالا، يعني مش اصلا مش مركز قوي في الكلام، يعني هو قاعد يضحك اصلا، كان عمال يهرج ويضحك وقاعد على الفيسبوك مثلا، امر حادف كده تعليق معين ولا يا عم دول مش عارف ايه ده، يعني قال كلمه هو حتى ما فكرش فيها. لذلك في روايه اخرى بيقول لا يتكلم بالكلمه ما يتدين فيها، يعني هو مش مركز، حتى مش مركز قوي هو بيكتب ايه يعني او بيقول ايه. سبحان الله، لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وفي روايه اخرى يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب، بسبب كلمة اتقالت وانتشرت وشير ولايك وسبسكرايب والدنيا كبرت. يا أرجوك اوعى تساهم في انك انت تكون سبب في مسألة السيئات الجارية، مسألة خطيرة جدا. احنا للاسف احيانا صحيح ما فيش حاجه يعني الحمد لله مهما كبرت المعاصي هي مش تبقى زي نشر الكفر مثلا والالحاد وغيره، لكن احنا للاسف حتى يا جماعه المسلمين احيانا كتير من المسلمين بي 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 بيساهم في ده حتى بغير يعني وعي قوي، يعني انسان عجبته اغنيه معينه او حاجه معينه عمل شير على فيسبوك مثلا، نزل صوره على انستجرام فيها واحده متبرجه ايا كان، وهو ممكن يعني لو انت سالته انت قصدك تحارب ربنا انت قصدك تحارب الدين، ابني والله انا مش قصدي خالص، انت ليه مكبر الموضوع، واحده صاحبتها مثلا في فرح فهي نشرت صورها يعني عادي مش قصدك بتجاملها يا سيدي مثلا، اهي دي بقى مشكله ان انت يوم القيامه هتقف تقول يا رب اصلها كذا وتبدا تفسر وتقصر، مفيش الكلام ده، حتى انت هتلاقي عندك في سوره النحل شوف الخطوره في اخر السوره في ايه 111 سوره النحل، يوم تأتي كل نفس، كل نفس أنا وإنت وكل إنسان رجل أو امرأة، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يعني ما تجيش تقول أصلي يا رب هم اللي نشروا الحاجات دي وبقيت عادي فأنا بقيت عامل زيهم، لا في مسؤولية، يعني قصدي المسؤولية الإنسان اللي هو بينشر السيئات الجارية دي لا تعفي الإنسان الفرد اللي بيدخل في المنظومة دي حتى لو مش أنت اللي إيه اللي سميت الموضوع يعني، لكن مجرد أنك أنت شاركت في الترند ده وكبرته، يعني تخيلوا يا جماعه بدعه الفاندي دي مثلا يعني ولا مش بيسموها ايه اللي هي بتاعه اخر التخرج مثلا او كده مش فاكر والله بيسموها كده ولا حاجه ثانيه بتاعه الكليات مثلا، ايه ده يا جماعه، اول انسان اخترع، انا مشفق عليه ربنا يعني يتوب عليه الانسان ده ويطلع ويصلح ويتبرأ من هذا الاجرام، يبقى في ولاد وبنات عاملين يرقصوا بقت خلاص يعني بقى شيء عادي ان اخر يوم الناس بتتخرج وعاملين حفله ولا مش عارف ايه وبتاع، سبحان الله، وهو سن سنة ومش خلاص واتحطت وبقيت كل سنة بقت لازم كل دفعة تشوفها هيا يا جماعة هنلبس ايه والولاد هلبسوا ايه والبنات هلبسوا ايه وحاجات زي كده، قيس قصدي في مجتمع كتير مش لازم مسألة توصل لكفر، احنا مش بنقول ده كفر، احنا نسأل الله ان يتوب يا جماعة علينا وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات كلهم يا رب العالمين، والله من قلبي نفسي ان كل واحد بينا ربنا، وانا اقولكم ان ربنا يردنا اليه رد جميل، يعني احنا محدش جاي منظر على حد ولا يتعالى على حد، احنا كلنا ضعاف وبنذكر بعض بس يا جماعة باللي ربنا قاله لنا في كتابه زي ما ربنا امرنا ان انذروا انه لا اله الا الله، فارجو ان احنا ننتفع انا وانتم بهذا الانذار يعني. فشوف عندك 111 الايه رقم 111 في سوره النحل، يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها، ما تجيش تقول اصل كلهم كانوا بيعملوا كده اصل هي الدنيا كانت ماشيه كده، لا انت في مسؤوليه فرديه خلاص، فناخد بالنا احيانا بتيجي زي ما قلنا مش عايز اقول بطيب نيه لان دي شيء خطا، انما يعني عارف اللي هو لا يوقي لها بالا او ما يتبين فيها، فتفاجئ يوم القيامه انك انت شايل اوزار، انت شيرت في صوره مثلا فيها شيء محرم نشرت مش عارف ايه، واحد تاني خدها ونشرها والتالت والعاشر، تيجي يوم يعني في انسان سيئاتك حسنات سيئات انت لا قبل لك بها، تقف تجادل امام الله عن نفسك ازاي وانت كل ده في ميزان سيئاتك والعياذ بالله، مساله خطيره يا جماعه، ان انت لازم لما يعني انا مش بقولك تتخانق مثلا حد صديقه عمل حاجه خطا، مش بقولك تنزل تتخانق معه وشتمه في التعليقات مش كده خالص، لا عادي يعني انت اضعف الايمان انك انت ما تشربش الموضوع، قدرت بعد كده انك انت لو بتحبه وكده تنصحه بطريقه حلوه بينك وبينه، عشان احنا يا جماعه بنحب الناس وخايفين على الناس، احنا مش جايين زي ما قلنا ان انا انظر عليه ولا اقول له ان انا مثلا بفهم اكتر منك او ان انا افضل منك عند الله، ما حدش يقدر يقول كده بس الله العفو والعافيه، انما انا خايف عليك يا حبيبي وعايزك تخش الجنه، بس انا مشفق عليك انك انت تقابل ربنا بشلال سيئات انت مالكش فيه نقر ولا جمل، نشرت حاجه معينه، حتى يا جماعه لو احنا ضعف حتى لو غصب عنك انت مبتلى بذنب ما يعني مش لازم تنشره خلاص، جاهد نفسك ان شاء الله ربنا يهدينا جميعا ويتوب علينا من هذه الذنوب، لكن اوعى تخش في منظومه ان انا انشر وحارب ربنا عز وجل وشجع الناس فيأتي الصغير يقلد الكبير وتبقى منظومة تستمر لأيام القيامة متعرفش أبعدها فين، وكذلك العكس بالعكس الحسنات يا جماعة هي دول الناس بقى الطيبين اللي عايزين يموتوا طيبين زي ما قرينا الآية، مش في ناس قلنا الذين توفاهم الملائكة طيبين، أو في ناس كانت بالعكس بقى زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي بالا يرفعه الله بها درجات، ربنا عز وجل يرفعوا درجات بكلمة والله انت ممكن ما تكونش ركزت فيها، واحدة نصحت صاحبتها نصيحة لطيفة وجميلة وكويسة وفعلا لله سبحانه وتعالى، والله ممكن الكلمة دي خد بالك حتى لو اللي قدامك ده ما سمعش النصيحة يعني مش ده المقياس، طب ما هو سيدنا نوح عليه السلام ما أمن معه إلا قليل، هنبقى أحسن من نوح يعني؟ ابنه اركب يا بني اركب معنا، مرضاش، عمال ينادي على ابنه تعالى يا ابني هتغرق، مفيش فايدة. مراته أقرب الناس ليه، ابنه ومراته ماتوا على الكفر والعياذ بالله. فالمقياس عند ربنا مش مسألة هو استجاب ولا لا. أنت نصحت صاحبك إن هو يجي يصلي، إن هو يعني يبعد عن المعصية دي، يبعد كلمة، خد بالك أنت ممكن ما تكونش يعني ما حضرتش يعني كلام طويل وخطبة عصماء عشان خالص، كلمة بسيطة طالعة من قلبك وبصدق وبخوف على صاحبك ده. إن العبد لا يتكلم بالكلمة، الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من رضوان الله يلقي لها بالا برضه، يعني زي ما نقول ما حسبتش فيها كتير، ما عادتش تخطط يعني، لا يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وإحنا كلنا عارفين كمان الحديث الآخر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ففي واحد بيسن سنة سيئة والعياذ بالله، واحد بيسن سنة حسنة من كرم الله عز وجل. إنك أنت تخيل أنت مثلا لقيت مجلس علم فنصحت واحد صاحبك، خد يا عم اللينك ده خش اسمع معانا مثلا، يعني سواء الدرس ده أو غيره يعني من الدروس اللي بيذكر فيها الله سبحانه وتعالى، فأديك عملت سنة حسنة. مش هو ممكن ياخد اللينك ده أو القناة دي أو أيا كان ويروح تعالى عامل المسجد ده بنصلي فيه التراويح والحمد لله صلاة جميلة، وتعالى يوم جاي ممكن تاني يوم تلاقيه جايب صاحبه وزي ما اتفقنا، حتى لو ما جاش، حتى لو ما سمعش الكلام، حتى يعني عادي خلاص انت عملت اللي عليك، بس جايز الله عز وجل يجعلك يعني سبب في انك انت تسن سنة حسنة. احنا يا جماعة في هذا المجتمع بنعاني دلوقتي من الناس اللي عمالة تسن سنة سيئة، ان اديك شايف محتوى القنوات للاسف الشديد وكم المشاهدات وكم كل ده سنن سيئه، فكره معينه بتطلع في دماغ حد ويبدا ينشرها ويبقى عنده جمهور كتير والناس تتلقف الفكره دي وغيره يعمل وغيره يعمل عشان يتشهر. مساله سهله، في ناس بتتشهر بارخص الحاجات، واحد يطلع مثلا اهل بيته ومراته مش عارف فيديوهات ويفرج الناس عليهم وخلاص عايز ياخد مشاهدات والعياذ بالله. فسبحان الله، اذا هي مساله. في كتاب جميل جدا يعني ريت تقروه يا شباب، كتيب صغير يعني صغير من ناحية الحجم لكن هو عميق وكبير جدا من ناحية القيمة، للشيخ أحمد السيد ربنا يبارك فيه، اسمه مقاومة التفاهة. مقاومة التفاهة وموجود بي دي اف يعني ممكن إن شاء الله حد يبعته. بيتكلم إن المسألة إحنا بنعاني فعلا التفاهة المنتشرة في الجماعة بتاعنا خطيرة جدا. ليه الناس بتعمل حاجات تافهة جدا وعملها تنتشر؟ ودي ظاهرة خطيرة جدا، ولأن هي دي زي ما قلنا بتولد بعد كده جيل ضعيف. الجيل اللي متعود على التفاهات وعلى اللعب والكوميديا طول حياته ده يثبت الجهاد، الجهاد اللي محتاج صبر وصبر على الجوع وصبر على الألم وصبر. فمحتاجين يا جماعة احتسب النهاردة، حتى لو انت حرمت وانا حرمت زيك للأسف من شرف في سبيل الله بالنفس والمال والدم، ان على الأقل يا جماعة نجاهد نفسنا في مقاومة هذا التيار اللي عمال يقتنع كل شيء، سيئات جارية وما تكونش حد في هذه المنظومة قدر الإمكان. واثبت بثبات، احنا قلنا واصبر وما صبرك إلا بالله. طيب أخيرا هتيجي بقى مشهد زي ما اتفقنا وحكيناه في الأول، مسألة بقى الوفاة، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين واللي قبلها الذين تتوفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم، يعني مش هيستوى عند الله الناس اللي قعدت تمشي في مسألة السيئات الجارية وأعرضت عن هذا الروح وهذا الوحي، والتاني اللي قاعد يجاهد نفسه وممكن زي ما اتفقنا يقوم ويقع، وربنا غفور رحيم يبشرك في هذه السورة ان هو غفور رحيم، ممكن تقوم وتقع بس ارجوك اتبقاش ترس في المكان الوحش، يعني ارحم نفسك، انت مش قد انك تحمل اوزار يعني كتيرة مش بتاعتك، وملكش يعني ما تنشرش فكرة غلط، انت غصب عنك ضعفت وعملت ذنب خاص بينك وبين ربنا، واستغفر وارجع وربنا غفور رحيم يقبلك ان شاء الله، وما تبقاش على طول ايه تنشر هذه. لذلك شوف سبحان الله السورة اللي جماعة نحن نقرأها اسمها سورة ايه؟ سورة النحل. لاحظ مجتمع النحل ده لما تبص عليه سبحان الله، كأن مجتمع النحل ده لما تتأمل فيه تشعر ان هو مجتمع يعني مناقض ومعاكس للمجتمع اللي بينشر السيئات الجارية. احنا عندنا الآية رقم 24 25 اللي هي بتاعت السيئات الجارية، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. لو جينا في الآية بتاعت اللي اتكلمت عن النحل اللي هي وأوحى ربك إلى النحل، آية 68، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من آل بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وبعد كده الآية 69 ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أنت عارف مجتمع النحل ده مجتمع تحس أنه هو سبحان الله متكاتف وفي شغل وفي في الآخر هذه النحل ده بيعمل إيه؟ عمال يروح عن الزهرة دي والزهرة دي والزهرة دي وتعرفين ياخد الرحيق بتاع الزهرة ويقع على أطيب الأزهار ويطلع لك أطيب الشراب يسقي الناس بعد كده هذا العسل طيب اللي فيه شفاء للناس. فكأن سبحان الله ربنا بيلفت نظرنا والله أعلم إن إحنا كمجتمع مسلم المفروض نقتدي على الأقل بهذا مجتمع النحل ده، إن إحنا جماعة نقف على أطيب الأشياء ونحاول نصفيها وننجي الناس، ما نبقاش عاملين زي المجتمع الثاني الذي والعياذ بالله يشبه مجتمع الذباب الذي لا يقع إلا على القذر. الحق فلان وفلانة فضيحة معرفش إيه، شير يا ابني مش عارف كم ألف شير في كم دقيقة. ليه المجتمع عايز يقع في هذا القذر والعياذ بالله؟ كأنه مجتمع الذباب، نسأل الله العفو والعافية وأن يتوب علينا وعلى المسلمين والمسلمات. وخش شوف مش عارف ايه واعمل ايه وكلها ايه حاجات لا ترضي الله ومعاصي، وشوف مش عارف فلان طلع عمل مشهد ايه في فيلم ايه وفلانه طلعت شوف كانت مش عارف لابسه ايه فين وفين ايه يا جماعه، وخش شوف واعمل سبحان الله هذا المجتمع اللي عمال يغرق الناس في هذا مناقض تماما لمجتمع النحل اللي بيقع على اطيب الازهار ويبدا يطلع للناس ينتج بقى المنتج بتاعه اللي هو ينشر هذا سبحان الله الشراب المختلف ألوانه اللي فيه شفاء للناس. احنا محتاجين يا جماعة مجتمعنا المسلم ده هو الذي يتمسك بهذا الروح اللي هو القرآن الوحي ويبدأ يستنشقه ويتدبره ويبدأ سبحان الله ينشره في الناس، ونبقى هو ده المجتمع الصالح مش المجتمع بتاع السيئات الجارية. فعلى الأقل نقتدي بالنحل اللي هو سميت السورة كلها سورة النحل، وشوف سورة النحل اللي انت عارف شغل منظم وجهد وفي نظام وفي جهد. فكأن المجتمع المسلم لازم نبقى احنا ما نبقاش سلبي، ما نبقاش عاملين المجتمع التاني عمال يعمل معاصي وينشر وينظم، احنا برضو يا جماعه يبقى عندنا جديه عندنا قوه باذن الله تعالى، زي ما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيشتكي بيقول اللهم اني اعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقه. يعني يا رب يعني ليه الفاجر كده بيكون عنده جهد ونشاط ويقعد يقرا ويلخص ويدرس وينشر الخطا وينشر الافكار الغلط وما يخافش ان هي ممكن يعمل حاجات صادمه لفطره المجتمع، المجتمع في الاول بيعترض عليه وممكن شتايم وبتاع هو يستحمل وبعد كده للاسف يبقى امر واقع. نيجي عند الشاب او الشابه الحمد لله ربنا من عليهم وبيحبوا الاسلام والدين، فين جهدك؟ يعني ما يبقاش الفاجر اللي هو بيحارب ربنا ده عنده جهد وعزيمه اقوى منك. يعني الحمد لله مثلا عندنا دلوقتي برامج علميه زي البناء المنهجي وغيره، حاجات الحمد لله فيها خير عظيم. استعن بالله ودخولك في منظومات زي كده هتبقى نحلة تقع على أطيب سبحان الله الأزهار وتخرج أطيب الرحيق، انك انت تتعلم دينك سواء طبعا بهذه الوسائل او غيرها، يعني ما اقصدش، لكن ده سبيل المثال الحمد لله خير عظيم. البرامج اللي عاملها مثلا الشيخ احمد السيد الشيخ احمد عبد المنعم، اظن في برنامج جديد اسمه الارتباط بالقرآن نازل جديد ما شاء الله، يعني الحمد لله الخير كتير يا جماعة. انت مش هتقدر تثبت امام هذا السيل من الفتن والشهوات والسيئات الجارية اللي انت بتقابلك في كل حتة، رايح جاي ماشي في الشارع طلعك مش عارف ايه في التليفون، كلها معاصي معاصي، كل حاجة بتجرك الى المعصية جرا. طب حط نفسك في مجتمع النحل ده بقى، روح شوف المجتمع اللي بيقف على اطيب الازهار ويخرج اطيب الاشياء. لا في ناس الحمد لله شغالة في الدين، ناس بتتعلم وبتعلم وهكذا، فانت مش قليل سواء رجل او امرأة الحمد لله. بالعكس كتير من البرامج العلمية ما شاء الله بيقوم عليها النساء من التنسيق والتلخيص ورفع المحاضرات وكده، فالحمد لله يعني نحن جماعة عايزين نحفظ نفسنا. لذلك حتى هتجد من وسائل حفظ النفس في سورة النحل اللي هي هتلاقي كلمة الهجرة، شوف الآية 110 في سورة النحل ثم إن ربك للذين هاجروا. أحيانا ممكن ما تعرفش طبعا تهاجر، يعني هتهاجر يعني هتسافر وتسيب البلد، ممكن ما تقدرش تعمل كده لو في اماكن معاصي كتير حواليك وانت ما تقدرش تروح مثلا مكان تاني افضل. طيب على الاقل هاجر هجره نفسيه. تعرف النبي عليه الصلاه والسلام العباده في الهرج، صحيح مسلم حديث قال عليه الصلاه والسلام العباده في الهرج كهجره الي، يعني لما بتعبد ربنا في وسط هذا الهرج والفتن واختلاط امور الناس كانك تركت كل حاجه وهاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والله مش قليل أبدا. هو المهاجر يا جماعة اللي كان في مكة وبيسيب أهله وبيسيب كل حاجة وياخد بعضه ويعرض نفسه للأخطار في الطريق ويروح إلى المدينة. عشان إيه؟ عشان يجلس ويتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام ودين ربنا ويحاول يطبق ما يستطيع بعيدا عن المجتمع اللي ممكن يفتنه ده ويعذبه، زي ما حصل حتى في سورة النحل مع عمر بن ياسر. أنت عارف إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لما قعدوا يعذبوه لدرجة إن هم يعني غصبون هو يقول والعياذ بالله كلمة الكفر، وطبعا ده كان غصب عنه، لذلك ربنا عز وجل نزل حتى براءة دين هو من أهل الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له إن عادوا فعد. فكان في مجتمع ضغط، الدنيا ما كانتش وردي. الناس كتيرة تقول لك والله أنا كان نفسي أبقى قاعد في مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر. لا يا حبيبي، المجتمع ده كان صعب، هو زي ما كان في أبو بكر وعمر كان في أبو لهب وأبو جهل كانوا ما أسلموش يعني، فكان في فتن وفي حاجات. صحيح ما فيش حاجة في الدنيا تساوي إن الواحد يرى صفحة وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كنا حرينا منه في الدنيا فأقل شيء يا جماعة إحنا نحاول نطبق حديثه عليه الصلاة والسلام لما قال العبادة في الهرج، لو أنت هتعبد ربنا في وسط هذا الزمان المليء بالفتن كهجرة إلي. أنت سبت كل حاجة في إيدك، لأن كل حاجة في إيدك بتدعوك إلى معصية الله في هذا الزمن. فسبحان الله، كهجرة إلي، أنت رايح إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا الآية 110 في النحل، ثم إنك للذين هاجروا. يبقى في ناس محتاج إنها تهاجر ولو هجرة نفسية. اترك مجتمعات المعاصي يا أخي، صفحات معينة أنت مثلا مشترك فيها أو غيره بتحس إن هي بتغريك بهذه المعاصي، ابعد. واحد أفكاره يعني ضربة شنوية يا أخي، ابعد عنه وسيبه، ما تتابعش، ما تعرضش قلبك للفتن. الشيطان بيضحك عليك، الشيطان شاطر يقعد يقول لك لا يا عم عشان بس تاخد فكرة عشان كذا. الشيطان ممكن يعمل لك خطة لمدة 10 سنين عشان يوقعك في معصية بعد كده. فاترك وهاجر ولو على الأقل بقلبك وبنفسك، وحاول تحط نفسك ولو في مجتمعات افتراضية لو مش تايم مجتمعات واقعية. زي يا جماعه نسال الله ان يكون هذا المنبر وهذه القناه ربنا يبارك فيها وفي القائمين عليها، ان احنا بنحاول نجتمع ونتذاكر مع بعض شيء من كلام الله ومن سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. ثم ان ربك للذين هاجروا، شوف من بعد ما فتنوا. يبقى وارد نغلط، وارد نتفتن، يعني اوعى الشيطان يتملكك في لحظات الياس، لان كل ما هتيجي تاخد يا جماعه كل ما هتيجي تاخد قرار يعني قوي في شأن الدين، انك انت عاوز تظبط، هتلاقي ان سبحان الله العظيم يعني الشيطان هيبدا يفكرك بقى بالنقطه، يقول لك لا انت عندك جانب مظلم في حياتك، انت بتضحك على مين؟ بتضحك على ربنا؟ ما انت عارف ان الذنب ده ما تعرفش تبطله، وعارف ان كذا، وعارف حتى لو بطلت شويه هترجع، وعارف انك مش قادر تقاوم المجتمع والناس بهذا. سبحان الله العظيم، نقول لا، اوعى تخلي الشيطان يعمل لك كده، ايه كان مثلا في ايد بتوجعك. حتى لو انت في معصيه مش قادر تبطلها، قول له يا رب وعجلت اليك يا رب لطرد، انا جاي لك يا رب خلصني، انا هجي لك وهاجر وربنا عز وجل هيقبلك باذن الله وهيعينك. اوعى تفتكر ان ربنا، خد بالكوا يا جماعه، في ايه في سوره النحل، سبحان الله السوره كلها اصلا يعني هي بتذكر لك المشاكل والعلاج. لو انت قرات كده بتدبر، عايزين احنا اتفقنا القران ده وحي وروح، ربنا سماه روح عشان الروح دي تنفخ في هذا الجسد. اقرأ بتدبر كده هتلاقي هدايات في الآيات. سبحان الله، هتجد ان في سورة النحل ذكرت الآية اللي هي قول الله عز وجل في الآية رقم 40، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون. يعني الذنب اللي انت فاكر انك مستحيل تتخلص منه، لا لا لا، ده أسهل حاجة عند ربنا، انت مش بنفسك، انت بربنا. ولذلك اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم، كتر منها، اعمل يعني ورد كده 10 مرات كده في اذكار الصباح، 10 مرات في اذكار المساء، مشي كده لسانك، بس قبل ما تقولها بلسانك تطلع من قلبك. ولذلك كان الامام ابن القيم رحمه الله عليه بيقول لو اراد انسان ان ينقل جبلا بلا حول ولا قوه الا بالله لفعل. يعني عايز يصور لك عظم هذه الكلمة، إن والله باليقين كأنك هتنقل جبل وتشيله كده بإيدك وتحطه الناحية التانية. لو أنت قلت لا حول ولا قوة إلا بالله دي يعني بقلبك، طبعا مش المقصود إن الإنسان يعني ينقل جبل يعني يشيله، لكن والله كلمة عظيمة لدرجة إن النبي عليه الصلاة والسلام زي ما أنتوا عارفين قال إنها كنز من كنوز الجنة. فإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نكون فيكون. ربنا يقدر يثبتك، انت ليه يعني دايما تستجيب لوساوس الشيطان ومش هقدر وجربت قبل كده؟ لا، ربنا قادر مش بنفسك، لكن احنا بس بناخد اسباب. لذلك قلنا اللي هي ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. ممكن اتفتن بس لازم اهاجر بقى، ابتعد، اقطع الاسباب. ثم جاهدوا، محتاجين مجاهده، وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. شوف برضو البشرة تاني، تقريبا دي ثالث مرة تتكرر كلمة غفور رحيم، يعني أو ممكن أكتر أو أقل يعني نراجع يعني، بس قصدي كذا مرة جات الغفور الرحيم، التركيبة دي جات كتير في سورة النحل. سورة النعم. فهو مش مجرد نعم سبحان الله يعني حسية، وإنما نعم المغفرة ونعمة الهداية ونعمة الوحي، كل دي نعم. اوعى وانت تقرأ سورة النحل تركز فقط في النعم الحسية، إنما شوف في يعني أضعاف الآيات وتفاصيل الآيات هتجد النعم الأخروية دي عظيمة جدا. أخيرا يا جماعة عشان أطولش عليكم، آخر صفحة خالص في سورة النحل، آخر صفحة، عشان لو أنت قلت أنا نفسي والله في المجتمع الجميل اللي أنت بتقول عليه، مجتمع النحل ده اللي بيتكاتف ويتعاون عشان ينشر الخير ويصادم الباطل زي ما الباطل بيحاول يفرض نفسه، فافترض ما لقيتش، طبعا بنقول حاول وإن شاء الله تجد بإذن الله، على الأقل في البرامج الإلكترونية زي ما قلنا وغيره، ده يعني أضعف الإيمان. افترض ما لقيتش خالص، تذكر نهاية سورة النحل آخر صفحة، قال الله عز وجل في الآية رقم 120: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. شوف بقى، ده راجل واحد أهو بس بأمة، يعني سبحان الله. هنا بقى مسألة إن أنت لما ما تلاقيش أعوان كتير على الحق، ما تجيش تقول خلاص أصل المجتمع كله كده، الغلط كله كده، أنا مش لاقي صحبة كويس، أنا مش لاقي كذا، هل ده مبرر إن أنا أترك؟ كن رجلا بأمة. إن إبراهيم كان أمة، ده واحد أهو بس كان أمة، خلاص. فالواحد يا جماعة، لذلك حتى هتلاقي بعد شوية شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. إحنا لسه قايلين إن ربنا عز وجل قادر إن هو يخرج العبد من قاع العصيان إلى قمة الإيمان، والله العظيم يا جماعة. فسبحان الله، دي نعم واختيارات، اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إيه كمان، كمل معايا: ثم أوحينا إليك، يعني يا رسول الله، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وكان من المشركين. تخيل النبي محمد عليه الصلاة والسلام في عز الاستضعاف اللي كان في مكة، ربنا بيأمره عليه الصلاة والسلام أن هو يقتدي ويتبع مين؟ يتبع إبراهيم عليه السلام، لأنه كان أمة. فإذا كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني أسدى إليه الله عز وجل هذه النصيحة أو هذه الوصية وأمره بهذا الأمر، فما بالك بينا إحنا بقى الضعاف، إن إحنا اللي محتاجين النصيحة دي جدا. إن أنت مهما كنت حاسس وشاعر إنك أنت لوحدك، عايزك تتذوق حلاوة الإيمان، ما تستسهلش إلقاء جمرة الصبر، تقول خلاص احترقت. الصابر على ديني يأتي على الناس زمان، الصابر على ديني كالقابض على الجمر، يعني ماسك الجمر صحيح لكن صدقني ستتحول إلى زهرة زي النحل كده، يعني سبحان الله، وستخرج منها أطيب الرحيق وتنشره في الناس. فممكن أحيانا تضطر فعلا أنت لوحدك، بس تبقى أمة بقى زي إبراهيم عليه السلام. تذكر هذا المثال، مش مبرر إن أنا لو لقيت إن الغلط هو سبحان الله هو اللي طاغي، إن أنا يعني أقتل الترك. ولذلك بعدها بقى بشوية: واصبر وما صبرك إلا بالله ختام السورة، ولا تحزن عليه. لأن أحيانا يا جماعة بيصيب الإنسان يعني حالة نفسية من الحزن بقى والضيق. شوف حتى هنا: واصبر وما صبرك إلا بالله، أنت مش تقدر تصبر إلا بربنا، فتوكل على الله، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. أحيانا الشيطان ممكن يتسلط عليك بالحالة النفسية اللي هو يحسسك مفيش فايدة، مفيش أمل، بص إحنا مستضعفين، بص حتى أنا مش عارف أعمل إيه، بص مش عارف أطيع ربنا، بص كذا، بص كل الناس بتعمل الغلط، طب أنا هعمل الصح إزاي؟ فدي الإنسان حالة نفسية الشيطان بقى عايز يتسلط عليك بيها، عشان بعد فترة يقنع فلان أنها تقلع الحجاب مثلا، يقنع فلان أن هو يترك المسجد، يترك يعني يبعد، أصل ده هيعطلني عن الشغل، أصل كذا أصل كذا. فسبحان الله يبدأ يحط في نفسك، يعني هو مش قادر يجيلك كده مباشرة، فيبدأ يحط أسباب الحزن والضيق، وحسك أنك أنت يعني مفيش فايدة وملوش لازمة، طب معقد الدنيا ليه؟ طب ما يبني فلان وفلان وفلان يعني كويسين برضو، بس ما بيعملوش اللي انت بتعمله ده، ايه المشكلة يعني؟ وهكذا. سبحان الله، لا، اوعى يتسرب اليك الحزن والضيق من حال الأمة وحال كذا وتستسهل، اذا يعني انا فرد يعني في أمة، ما لا، ما هو النحل يا جماعة ده لولا ان في افراد من النحل ما كانش هيبقى في مجتمع للنحل، صح ولا لا؟ يعني انت ما تبص على خلية النحل هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن نحلة ونحلة ونحلة، صحيح بيتفوتوا في ملكة النحل وفي مش عارف ايه وفي ادوار بقى عارفها الناس يعني المتخصصين، ان النحل ده بيبقى ليه وظائف معينة، لكن المقصود ان هو مكون من افراد. فالمسلمين برضو كده يا جماعة، احنا في الاخر ومجتمع الاسلام ده هنجيبه من المريخ، فهو في الاخر احنا، انا وانت وانت وهكذا. فكل واحد فينا لو حرص ان هو يعني يتمسك قدر استطاعته ثم يبشر، شوف بقى استبشار باخر الآية، اخر آية في سورة النحل: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ان ربنا مش هيضيعك، تفكر ان انت تتمسك وكل ده هيضيع؟ والله لو ما كانش فيها يا جماعة الا المشهد اللي حكيناه في بداية المجلس، مشهد الوفاة، الملائكة تنزل تتوفاك وتلاقيك طيب. دي مش اللي احنا بنقولها في الدنيا، اللي هو فلان الحاج ده راجل طيب، لا لا، دي بتاعت الدنيا، دي مهاش دعوة. حاج فلان راجل طيب ده ممكن يكون واكل ورث مراته، ورث اخواته قصدي البنات، فيعني واللي احنا بنقول عليه حاج طيب، فلا سيبك من معايير الدنيا دي. فهنتكلم عن طيب عند الله. مين فينا يا ترى مكتوب عند ربنا ان هو طيب من الطيبين؟ ربنا يجعلنا واياكم واحبابنا منهم، لان زي ما شفتوا طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. فان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويبقى معاك ويسددك لغايه ما تيجي لحظه الممات وانت اسمك اتكتب خلاص من الطيبين لكثره المجاهده، حتى لو كنت زي ما اتفقنا بتقوم وبتقع وبتغلط وبتذنب وبتقع في فحشه وبتقع في معصيه، بس بترجع وبتقول يا رب انا عايز ابقى مع المجتمع ده، مش عايز ابقى مع الناس دي، مش عايز ابقى مع الناس اللي بتحارب شرعك، الناس اللي عماله تقول اساطير الاولين، لا انا مش معاهم، انا مصدق بما انزلت يا ربي واخشاك، وان كنت اعصيك فهو ضعفي، فارحمني يا الله وانت على كل شيء قدير. فهي النفسيه الجميله دي هي اللي باذن الله نسال الله ان يكون يسدده ويؤيده لغايه ما تاتي لحظه الوفاء على الخير. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. انتوا عارفين الإحسان ان تعبد الله كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام، ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ما هو الفتن دي لازم في حاجه غيبيه انت بتتمسك فيها، لان الماديه احيانا بتكون مغريه جدا، انت شايف حاجات بعينك، زي ربنا قال لك في الايه الثانيه ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواج، فهتثبت ازاي عايز حبل مدد من السماء. فالاحسان ده اكتر حاجه توصلك بهذا المدد السماوي. ان الله ابشر بقى، انت خايف ربنا بيسددك ومعاك في كل لحظه. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اسف جدا على الاطاله يا جماعه، جزاكم الله كل خير، ان شاء الله نلتقي في مجلس جديد مره اخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.